طيب، في أنتقل الآن إلى قضية مهمة جدا، وأنا أتوجه بالكلام إلى فضيلة الدكتور سامي عامري. فإذا هناك من يقول أنه الموقف الذي اتخذه المؤلف فيه أو يعتبر شاذ متفرد غير متابع في الجماعة العلمية وفي عالم العلوم المقارنة أو الأديان المقارنة، فهل هذا الكلام صحيح؟ هل توافق على هذا الكلام أن المؤلف جاء بأشياء لا تتابع ولا تستحق أن تتابع، ويعني كان بدعا من الآراء وبدعا من الأقوال؟
نعم، هذا السؤال في الحقيقة هو جوهر الحديث العلمي، جوهر الحديث العلمي يجب أن لا يتعلق بمسألة تهمة الهرطقة وتسييس المسألة، لأن الكنيسة تمارسها مع مخالفيها ومع أبنائها. يجب أن لا يتعلق بالنظر إلى بعض النقول والاقتباسات والترجمات. جوهر الكلام هنا، جوهر الحديث، جوهر المناظرة هو هل ما جاء به صاحب الكتاب يعتبر قولا شاذا مطروحا لا قيمة له، أم هو متابع للجماعة العلمية الأكاديمية في قولها. الذين يخالفون الكتاب من الشباب المتحمس وأحيانا الشباب السباب على الشبكة يحاول أن يصور كلام المؤلف خاصا باعتباره أزهري النشأة، يحاول أن يصور على أنه قول لا اعتبار له وقول شاذ، والحقيقة هي أن ما قرره المؤلف هو ما عليه الجماعة العلمية. وأنا سأفصل في بعض المسائل. أولا، تحدث المؤلف عن إنجيل مرقس. طبعا الذين ردوا على الكتاب الحقيقة ردوا على التمهيد وربما الباب الأول، ولم يستمروا في متابعة النظر في بقية الكتاب. فأنا سأذكر المسائل التي قالها المؤلف
يعني بس عشان الفكرة تكون واضحة للمشاهد. حضرتك شايف أنه كلام الأنبا أجثن، يعني الرجل يعني بعض ناقص يعلنها حرب صليبية على المؤلف. أنت شايف أنه لم يتعدى في القراءة التمهيد وغلاف الكتاب؟
هو ليس أجثن فقط، جميع الذين علقوا تقريبا على الكتاب لم يصلوا إلى حتى منتصف الكتاب. ولذلك أنا سأعلق على المسائل التي علقوا عليها على الشبكة. ربما في فيديوهات لاحقة نتحدث في بقية المسائل. تحدث المؤلف عن إنجيل مرقس باعتبار الكنيسة المصرية يعني تنتسب إلى مرقس وأهمية إنجيل مرقس هنا وتعلقه برسولية مرقس بعد ذلك. المهم، تحدث المؤلف عن إنجيل مرقس وقال إن هذا الإنجيل مجهول المؤلف، لا يمكن أن ننسبه إلى مرقس الذي يتحدث عنه تراث الكنسي. هذا الكلام الذي قاله المؤلف هل هو عدوان على الكنيسة؟ هل هو شتيمة؟ هل هو من الكلام المستقبحي؟ هل هو مخالف لما نجده في الكتب العلمية؟ الجواب ببساطة أقول جمهور النقاد الذين يستحقون وصف أنهم علماء ونقاد، هؤلاء قالوا إن هذا الإنجيل لا تصح نسبته إلى مرقس. وسأتيكم بمراجع، يعني ليس كلام من عندي. مثلا في كتاب The Turning Point in the Gospel of Mark لجريك موريسون، ماذا يقول في هذا الكتاب؟ والكلام أمامكم. يقول إنه من المعترف به عامة that the gospel of Mark is anonymous، أن إنجيل مرقس أن مؤلف إنجيل أو أن إنجيل مرقس مجهول من المعترف، وكان يتحدث عن المؤلف، قال من المعترف به عامة أن مؤلف هذا الإنجيل مجهول وعند حيث عن المؤلف. ليس هذا فقط، هنا لاحظ أنه ينقل قول جمهور الجماعة العلمية. عندنا في كتاب The Christian Theological Tradition The Fourth Edition يقول فيه هذا كما هو أمامكم: Scholars today generally agree that their actual authors are mostly unknown to us. يتحدث عن الأناجيل عامة، يقول هذه الأناجيل من المتفق عليه عامة بين النقاد اليوم أن مؤلفيها مجاهيل. هذا كتاب L'Evangile Inconnu لفريدريك أمسلي، هذا كتاب الفرنسية، يقول هنا عبارة، يقول إن المؤلفين نورست انكونو يبقون مجهولين عندنا. هذا كتاب ليفانجيل انكونو لا سورس دي بارول دو جيزو، مصدر كلام يسوع. كتاب ذا بيلدينج بلوكس اوف ذا ايرليست جاسبل لارثر بلانزيني يقول فيه عن الاناجيل الاربعه ان مؤلفيها مجاهيل. عندك مثلا هذا كتاب اهم ترجمه كاثوليكيه للكتاب المقدس باللغه الانجليزيه هي ترجمه The New American Bible. في هذه الترجمة في المقدمة، طبعا هذه الترجمة لها أكثر من مقدمة في طبعاتها، هذه من أهم الطبعات. في هذه الطبعة يقول عن المؤلف إنه مجهول. فأمر جهالة المؤلف هذا أمر عليه الجماعة العلمية، فلا يجوز لذلك أن نقول أن نتهم المؤلف بأنه ينحاز إلى مذهب شاذ. مسألة أخرى أنكرت على المؤلف قوله إننا لا يمكن أن ننسب هذا الكتاب إلى مرقس الرسول لأنه يجهل جغرافيا فلسطين وارتكب أخطاء جغرافية. هل هذا القول من مؤلف الكتاب قول شاذ في الجماعة العلمية غير صحيح؟ هذا عندك مثلا كتاب Introduction to the New Testament ل Werner Kummel، هذا عندما صدر منذ بضعة عقود كان من المراجع الأساسية في كمقدمة للعهد الجديد، يقول فيه بالحرف، يقول فيه ليست للمؤلف بداهة معرفة شخصية بجغرافية فلسطين كما تظهر ذلك الأخطاء الجغرافية الكثيرة. الذين تعقبوا الأستاذ هنداوي على أنه ذكر مثالين، لا هناك أكثر من خطأ، وهذا قول أحد النقاد المتمكنين. ننتقل إلى كتاب تفسير commentary، تعليق على الكتاب المقدس The Interpreter's Bible، هذا من أهم كتب تفسير الكتاب المقدس. في التعليق في صفحة 631 من المجلد الذي فيه تفسير إنجيل مرقس ومتى، صفحة 631، يقول فيه المؤلف، يقول فيه أصحاب هذا التفسير إنه من المؤكد أن he was certainly unfamiliar with the geography and topography of northern Palestine. إنه من المؤكد أن المؤلف كان جاهلا بجغرافية وتوبوغرافية شمال فلسطين، ولذلك رفض أمر نسبة هذا الإنجيل إلى المؤلف. هناك شهادات أخرى ذكرتها في كتابي العلم وحقائقه بين حقائق القرآن الكريم وأخطاء التوراة والإنجيل، ذكرت أكثر من شهادة في هذا الباب سواء هذا الخطأ أو غيره من الأخطاء. طيب عندما نتحدث عن، طبعا هنا مسألة وأرجو أن تحضروني في إفاضة في هذا الباب لأنه مهم جدا لتبرئة الكتاب من الشذوذ الفكري. عندما قال المؤلف إن صاحب هذا الإنجيل قد أخطأ خطأ في الجغرافيا، هذا أمر يتعلق بما يسمى بـ Biblical Inerrancy، عصمة الكتاب المقدس Biblical Inerrancy. هذه المسألة مهمة جدا. للأسف الشديد في العالم العربي هناك عملية إرهاب لكل من هو داخل الكنيسة ويعترف بوجود أخطاء داخل الكتاب المقدس على خلاف الغرب. ما معنى خلاف الغرب؟ الآن عندنا حتى في التيار الإنجيلي في أمريكا، حصل فيه انقسام بين الذين يقولون بعصمة النص وداخل التيار الإنجيلي وهو أهم من الدفع على النصرانية. هناك فريق يقول إن النص فيه أخطاء ولا يمكن أن ننكر ذلك، ولذلك نورمان جايزلر أشهر من يدافع عن النصرانية في أمريكا جمع مجموعة من اللاهوتيين وأصدروا وثيقة في السبعينات في شيكاغو يجلدون فيها المخالفين، ولا يزال أمر المنكرين في عصمة النص الكتاب المقدس من الأخطاء يتزايد. عندك الكنيسة الكاثوليكية مثلا هناك وثيقة مشهورة جدا اسمها دي فيربم صدرت سنة 1965. دي فيربم هذه الوثيقة تقول إن الأسفار المقدسة تعلم الحقيقة حول الله دون أخطاء لأجل الخلاص. هذا النص اختلف اللاهوتيون النصارى الكاثوليك في تفسيره، ذهب جماعة كثيرة ولعلهم هم الأكثر إلى أن هذا النص يقرر أن عصمة النص من الخطأ فقط متعلقة بالقضايا اللاهوتية، وهم بذلك يعترفون بوجود أخطاء تاريخية وعلمية في النص. ومن أشهر الذين دافعوا عن هذا التفسير وهذا الوجه، وهو الوجه الذي يتوسع بصورة كبيرة داخل الكنيسة الكاثوليكية، أشهر رأسين للكنيسة الكاثوليكية في أمريكا من الناحية العلمية، القسيس الدكتور ريمون براون والقسيس الدكتور فيسماير، جوزيف فيسماير، وهما طبعا شخصية يعلمها كل الذين يبحثون في دراسات العهد الجديد.
يعني بس يعني كلمة عارضة فضيلة الدكتور، يعني حضرتك الكلام اللي عم بتقوله إنه يعني مثلا أنا ممن اطلع على الكتاب لفضيلة الأستاذ محمد هنداوي ووجدت إنه كاتب هذا الكلام في عن إنجيل مرقس اللي حضرتك يعني بعد كلام طويل عن أصله ونسبه وأمه وشيخه وجدته قائل إنه من يعني يقول إنه مرقس لم يكن شخصية تستحق نسبة إنجيل إليها. هل أنت تؤيد هذا الكلام؟ يعني
طبعا انا نعم انا هنا في حديث الان، ليست لا اتحدث عن رايي في هذه المساله، انا اقول انا اتحدث عن هذا الكتاب. المساله عندي هي الاساسيه الان والتي اريد ان اوجهها لشباب الكنيسه، لانهم هناك محاوله تعمي عن حقيقه قيمه الكتاب بالقول هذا الكتاب اقواله شاذه لا غير معتبره. لا، هذا الكتاب يسير على سنه الجماعه العلميه في الغرب جمهورها. يعني اريد ان اقول عندما يقول المؤلف صاحب الكتاب ان انجيل ماركس قد ارتكب اخطاء جغرافيه، هذا كلام يجب ان لا يستبشع، لان عدد كبير جدا من اللاهوتيين النصارى في الغرب بروتستانت وكاثوليك يعترفون بهذا الامر. هذا قليل ما عادت مشكله حتى داخل الكنيسه الارثوذكسيه. الراهب متى المسكين صحيح انها تحكم عليه بالهرطقه، لكن طبعا هو قيمه كبيره جدا داخل الكنيسه وله اتباع كثر. يعني كثر هذا الرجل في تفسيره لانجيل يوحنا اتهم مؤلف انجيل متى عند الحديث عن ركوب المسيح على دابتين، اتهم مؤلف انجيل متى انه لم يفهم النص الذي اقتبسه من النص العبري، اخطا في ذلك، وطبعا الكنيسه قرعته لذلك. فهذا اعتراف، وهذا اعتراف بالمناسبه، هذا اعتراف يعني هذه التهمه بان مؤلف انجيل متى لم يفهم النص الذي اقتبسه موجوده في كتب التفاسير الاجنبيه بصوره واسعه جدا. فهذه المساله مساله النص المقدس، الكتاب المقدس فيه أخطاء، عقيدة عصمة النص المقدس عقيدة تتآكل اليوم في الغرب في الجماعة العلمية. فما صار عليه المؤلف في هذا الباب هو على سنة العلماء المحققين في هذه المسائل. مسألة أخرى، عندما تحدث المؤلف عن مرقسية الكنيسة، الكنيسة المصرية تفخر في العالم أنها تستمد شرعيتها الكبرى من أن مرقس كان من رسل المسيح ورأى المسيح وسافر الإسكندرية وأسس الكنيسة. هل ما قاله المؤلف بإنكاره هذه المسألة يعد شذوذا في الجماعة العلمية؟ لا، عندكم الآن مقال لـ L.W. بانر نشره في مجلة هارفارد ثيولوجيكال ريفيو المشهورة جدا، القديس مرقس والإسكندرية. يقول في نهاية البحث، وهذا الرجل متعاطف مع نسبة الكنيسة المصرية إلى مرقس، يعني متعاطف، أنا أتيك بشهادة متعاطف وهي أقوى من شهادة المخالف، لأن المتعاطف سينقل القول للجمهور. يقول في آخر المقال كما هو أمامكم باختصار، يقول يجب على معنى الكلام، يعني يجب على الجماعة العلمية أن تتعامل باحترام أكثر مع القول الذي نقله يوسوفيوس أن مرقس هو الذي ذهب لإسكندرية وأسسها. يعني بمعنى آخر، ما يفهم من كلامه أن الجماعة العلمية لا تأخذ كلام يوسوفيوس ما أخذ الجد. الآن مسألة علمية سأذكرها وأنهي بها وقد أطلت عليكم. المسألة العلمية تقول كلام التالي، تقول يوسوبيوس هو أول واحد قال إن مرقس هو الذي سافر إلى الإسكندرية وأسس الكنيسة، هذا كلام يوسوبيوس. المؤلف قال تأخر هذه الشهادة حتى تصدر في القرن الرابع مصيبة تدل على أن هذا كلام لا أصل له، لأنه قضية في هذه القيمة لا يمكن أن تتأخر هذه الصورة. قالوا له أنت تمارس مغالطة الصمت. ما معنى مغالطة الصمت؟ مغالطة الصمت أنك تحتج بصمت إنسان لتنسب إليه قولا، وهو صامت فلا يحتج بصمته. وأنا أقول لهم يا جماعة، وهذه مسألة قد بيّنتها في كتاب الوجود التاريخي للأنبياء، قلت لهم أنتم يا جماعة لا تميزون، هناك خلط وتصحيح للمسائل. هناك قاعدة تقول لا ينسب إلى ساكت مقال، إنسان ساكت لا تنسب إلى شيء. هذه القاعدة لها استثناء، والاستثناء هذا ذكرته في الكتاب. الاستثناء يقول الصمت في معرض الحاجة بيان. ما معنى الصمت في معرض الحاجة بيان؟ يعني إذا قامت الدواعي إلى أن يتكلم الإنسان وصمت، فنحن نصمت من صمته مقالة، نصمت من صمت شيء. يعني إنسان مثلا قاصر ورآه وليه يمارس البيع والشراء، رآه يفعل ذلك ولا يحق له أن يفعل ذلك إلا بإذن الولي، رآه وليه يفعل ذلك بيع ويشري فصمت، فنحن نصمت من صمته إقراره فعل القاصر. نفس الأمر هنا، الكنيسة المرقسية يعني الكنيسة تفخر إلى اليوم أنها متصلة بمرقس. كيف يصمت آباء الكنيسة كلهم القرن الأول والثاني والثالث حتى يأتي يوسوبيوس فيقول في القرن الرابع فيقول يربط الكنيسة. حتى العبارة استعملها عبارة ليست جازمة، ومع ذلك حتى لو قالت كانت جازمة، كيف يصمت كل الآباء حتى يأتي يوسوبيوس في القرن الرابع؟ فنحن نقول لهم نحن نحتج عليكم هنا بقاعدة الصمت في معرض الحاجة بيان، أو بعبارة أخرى الصمت في معرض الحاجة إلى البيان بيان.
تمام.
وبخلاصة الكلام الذي أريد أن أقوله ألخص كل الكلام في عبارة واحدة.
أيوة.
الكتاب على مذهب جمهور النقاد المتخصصين في الباب.
تمام. هذا الكلام فعلا المشاهد المتحير والمحتار كان واجب يسمعه من شخص أكاديمي له قيمته مثل حضرة الدكتور سامي.